بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بلغني الشيخ الدكتور أحمد بأنه ربما بلغكم، بقي لنا أسبوع هذا وأسبوع اللي بعده. بلغكم ربما؟
نعم.
ها؟ كيف؟ كم باقي أخي امتحانات؟ على كل حال نستأذنكم لعلنا اليوم إن شاء الله تعالى ننهي 5 تفاسير، والأسبوع القادم ننهي أهم التفاسير الحديثة بإذن الله تعالى. إن تيسر فرصة أخرى يمكن أن أيضا نواصل نتم الحديث عن بعض التفاسير، والتفاسير لن تنتهي، 300 تفسير يمكن بإذن الله أن أعطيكم إياه بمذكرة مختصرة، أعطيك الكتاب ومميزاته وأهم ما يعتني به بإذن الله عز وجل. لعلنا اليوم نركز على أهم التفاسير اللغوية والأحكام، كتب اللغة، تفاسير التي تعتني باللغة وتعتني أيضا بالأحكام، أو تفاسير تعتني بالأحكام. كنت أريد أن يكون الأحكام لها جلسة واللغة لها جلسة، لكن لعلنا نجمعهما باختصار غير مخل إن شاء الله عز وجل. نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه بتفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي، ما اسمه تفسير البيضاوي؟ ونحن نرى هذا النور الذي كشحنا بعد، ها؟ أنوار التنزيل، أحسنت، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشافعي، توفي سنة 685 عن عمر يناهز 100، وهو إمام فقيه أصولي لغوي، إمام فقيه أصولي ولغوي. وقل أن تجد هذه العلوم في عالم إلا وتجده بارزا في تفسير كتاب الله عز وجل، مبدئا في استنباطه، أصولي ولغوي فقيه. تفسيره سلمكم الله تفسير مختصر، ولذلك طبع في مجلدين. أجود ما في هذا الكتاب، الصوت كأنه فيه ضجة، ابعد هذه ولا أي نعم. أجود ما في هذا الكتاب أنه اختيار، جودة اختيار الألفاظ مع الاختصار، جودة اختيار الألفاظ مع الاختصار، هذا يميزه، ولذلك يعد متنا من المتون، بل إنه من التفاسير، بل إنه قرر في عصره وبعد عصره في مدارس تفسير وغيرها. ولهذا تلحظون أنه أكثر التفاسير التي عني بإيش؟ في جانب من الجوانب برز فيها البيضاوي من حيث خدمة الكتاب. نعم، أحسنت، كثرة الحواشي عليه. من يذكر لنا بعض الحواشي؟ حاشية السادة، حاشية الشهاب، حاشية البقيني، يعني حواشي كثيرة عليه، لأنه اعتبر في ذلك الوقت في عصره وبعد عصره متنا يفسر أو يقرأ ويحش عليه. وأفضل حواشيه هي زادة ثم الشهاب، هذه أشهرها، زادة ثم الشهاب. الكتاب سلمكم الله يتميز أيضا بعنايته بالبلاغة وأسرار الألفاظ، أسرار الألفاظ بالبلاغة وأسرار الألفاظ، فيعتني بالجانب البلاغي وهذا مما يميزه والجانب اللغوي، لكن إلى البلاغة أقرب. فهو تميز باختصاره وعنايته باللغة. أنا أنصح به حقيقة كثيرا طلبة العلم من حيث الذي يريد تفسيرا لغويا مختصرا، تفسيرا مختصرا ويعتني باللغة أنصح به، لكن مع التنبه لإيش؟ لعقيدته. فهو أشعري، وليس هو فقط أشعري بل إنه تأثر بالصوفية. فأول بعض الصفات على مذهب الأشاعرة، لكن الحقيقة الكتاب لجودته واختصاره وجودة عبارته هو مرجع مهم جدا، يعني أنا أنصح أن يكون عندك إذا أردت مختصر. وهناك مختصر أجود منه سأذكره بعد قليل، لكني هذا لأنه له حواشي، له حواشي إذا أردت أن يعني ترجع إلى زيادة تفصيل الكلام الذي يقوله فترجع إلى تلك الحواشي. يعني يعتبر، يمكن أن يعتبر متنا للدرس مثلا، وإن كان غيره قد يكون أولى منه. قال بعضهم فيما يتعلق بهذا الكتاب: يعد تفسير البيضاوي من أخصر كتب التفسير وأعظمها فائدة، لذلك كثرة الحواشي عليه. هذا ما يتعلق بالبيضاوي، هذا ما يتعلق بالبيضاوي. يشكل عليه أن عبارته لاختصاره عبارته يعني غير واضحة، يعني تحتاج إلى تركيز وتأمل، إذ أنه قد يعني جمع العبارة الواسعة بكلمات معدودة فتحتاج إلى تأمل، ولهذا احتاج إلى التحشيه عليه والتعليق والشرح. نعم، هذا الحقيقة الذي يمكن نبينه بالنسبة للبيضاوي. الطبع يعني غير محقق، طبعا دار الكتب العلمية في مجلدين، يعني ما أدري هل طبع محققا أخيرا، ما عندي حقيقة إلمام به. بعده نتحدث عن ابن جزي الكلبي. ابن جزي الكلبي، ما اسم تفسيره؟ ابن جزي، سهل الله أمركم، تسهيل، أحسنت، التسهيل لعلوم التنزيل، التسهيل لعلوم التنزيل، أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الأندلسي، فهو من علماء الأندلس، فقيه مالكي لغوي، توفي سنة 741. هذا الكتاب سلمكم الله حقيقة أنا أفضله على كثير من التفاسير ومنها البيضاوي لأمرين. الأمر الأول أن المؤلف حقيقة جمع بين الاختصار، بين الاختصار، فهو طبع في مجلد واحد لكنه كتاب وجده بمجلد ضخم كبير، لكنه حقيقة طباعة جيدة وطبع في مجلدين فهو مختصر. الأمر الثاني أنه عنا باللغة البلاغة كما سبق للبيضاوي، عنا بالبلاغة ويعني يعني أيضا بجانب التفريق بين الألفاظ. ثالثا يعني أنه مختصر ولغوي. ثالثا يرجح، هذا قل أن تجد تفسيرا مختصرا ويرجح بالأقوال، يذكر القولين باختصار ويرجح، فهو يعتني بالترجيح. إذا رأيت المفسر يرجح فهو محقق أو خبير يعني توجيه الأقوال وتمييز الصحيح منه. الكتاب تميز سلمكم الله بمقدمة رصينة، مقدمة رصينة أنا أوصي طلبة العلم بقراءتها، يعني تعتبر مقدمة ابن جزي فيما يبدو لي فيما ظهر لي هي أجود المقدمات التي حوت أصول التفسير، أجود المقدمات التي حوت أصول التفسير بعبارة جامعة وترتيب بديع. لا يعني لا أقول هذا يعني مقارنة بابن جرير رحمه الله في مقدمته، لكن مقدمة ابن جرير رحمه الله طويلة وأيضا فيها استطرادات، وإن كان ابن جرير رحمه الله إمام ورصين في عبارته، لكنه لم يعني بالمقدمة كأنها مقدمة للمفسر. ذكر فيها بعض العلوم القرآن وفصل واستطرد في بعض المسائل، ولهذا ما خدمت الحقيقة مقدمته كغيره. ابن جزي أجود من عنا بها من المعاصرين دكتور مساعد الطيار، شرحها وطبع شرحه في كتاب طبعته من دار الجوزي، يمكن ترونه في تدمرية. الكتاب في تقريبا 270 صفحة أو شيء من هذا. المقدمة حقيقة الذي يقرأها تعطيه إلمام وإلماحة في أصول التفسير، وتصلح أن تكون مثلا للشرح في الدروس العلمية. ابن جزي طبعا مثله مثل غيره وقع في تأويل على مذهب الأشاعرة، ويعتني سلمكم الله أيضا بجوانب الوعظ والتذكير، فيعني أيضا هذا مما يميز تفسيره أحيانا، وإن كان يميل إلى التصوف. أنا ذكرت هذا عن البيضاوي وأخطأت، الذي يميل إلى التصوف ابن الجوزي ليس البيضاوي، ابن جزي عفوا ابن جزي. أنا حقيقة أنصح به كثيرا، وهو عندي الكتاب من المراجع التي أرجع إليها كمرجع مختصر. إذا أردت أن ترجع إلى كتب مختصرة تكون بين يديك فعليك به. يعني أنا أنصح طلبة العلم إخواني أن يضع أمامه مكتبة تجمع الكتب التي طبعت في مجلد واحد، كالمصباح المنير مثلا أو غيره من تفسير ابن كثير، من مختصرات ابن كثير. تفسير ابن عطية طبع في مجلد ممتاز جيد، ابن جزي مثلا عندكم. يعني هذه الحقيقة تعينك على الرجوع في أسهل وقت. أما التي طبعت في كتب طويلة ربما يصعب الإنسان الرجوع إليها. هذا فيما يتعلق بابن جزي الكلب. أنا أوصي حقيقة أن يكون لطلبة المجلس يقرؤون فيه، ومن أفضل ما يقرؤون فيه ابن جزي. ابن جزي من أفضل ما يقرأ حقيقة، هو ليس بطويل ولا بمختصر مخل، يعني ليس مختصر كالتفاسير المختصرة يعني كالجلالين. الجلالين مختصر اختصارا يعني تام، لكن هو أطول ويأتي بالترجيح لغة فيعطي طالب العلم يعني ملكة. الذي بعده في مقابلة تفسير الثالث هو بحر يغرق فيه القارئ ولا يخرج إلا وقد يعني عاشت معه في بحر من الدرر والآلة والمسائل اللغوية. ما اسمه أو لمن هو؟ أوسع كتب النحو التفسير التي عنت بجانب النحو الإعراب. لا لا أحسنت سلمك الله، البحر المحيط، بحر لا ساحل له، بحر عميق. هذا الكتاب البحر المحيط لمن؟ لأبي حيان. لأبي حيان أنا أذكره الحقيقة مع أنه كتاب يعني طويل وعميق، لكن لتميزه في جانبين. نعرف بحيان هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي، هو أندلسي مشهور بأبي حيان، توفي سنة 745. هذا الكتاب سلمكم الله يعد أصح وأحسن كتب إعراب القرآن، أصح وأحسن كتب وأوسع كتب إعراب القرآن التي هي تفاسير. أما كتب إعراب القرآن مستقلة فهذا يختلف، لكن هي هذا التفسير يعتبر أصح وأحسن كتب إعراب القرآن من التفاسير، لأنه بنى إعرابه على قاعدتين: على الأسهل والأصح، الأوجه الأسهل، الوجه الأسهل والأصح الأبلغ الأفصح. ما يترك غالبا مسألة نحوية الإعراب وجها إلا ويذكره، فهو مستوعب من هذا الجانب. فإذا أردت أن ترجع إلى إعراب القرآن فلا بد أن يكون من أسس من أصول مراجعك وأهم مراجعك بحيان في إعراب القرآن، كما أنه مرجع في علم آخر. ما هو؟ القراءات. هو مرجع القراءات، الباحثون الذين يرجعون إليه، باحثون في الدراسات العليا مثلا حينما يوثق القراءة من أبي حيان فهو مرجع أساس معتبر، لأنه قد جمع فأوعى ويعني جمع القراءات بأنواعها، القراءات المتواترة والشاذة، فهو موسوعة في القراءات، موسوعة في القراءات. قد يكون يسبق ابن جرير في هذا، إلا أن ابن جرير حقيقة أعمق منه في ترجيح التحرير في القراءات ونحوها. وابن جرير كما ذكرت لكم له كتاب موسوعة في القراءات. أبي حيان لا يعني يرجح كثيرا، لا يرجح كثيرا، أو يرى أن القراءة قراءة صحيحة، أما الشاذة فتختلف، يذكرها الشاذة غالبا في وجوه الإعراب استشهادا بها. عنده براعة في النقد، نقد الأوجه الإعراب والأقوال، هو موسوع حتى في الأقوال، موسوع يذكر لك الخلاف في الآية، يذكر الخلاف في الآية، وهو يقسم تفسيره إلى قسمين. قسم الأول كله في أسباب النزول كمقدمة، يعني لو رجعت إليه تجد أنه يقسم المقطع إلى قسمين، يعني يذكر يفسر المقطع بجزئين. الجزء الأول كله مقدمات، يذكر فيه القراءات وأسباب النزول وإن كان هناك فضائل أو نحو ذلك كمقدمات، ثم يغوص في القسم الثاني بالأقوال والتحرير والترجيح. فهذا مهم جدا، لأن الباحث قد يقرأ كلامه الأول يظنه هذا تفسيره فقط، لكن ينبغي أن يعلم أنه يجعل تفسيره على قسمين. كثيرا ما يستشهد بالشواهد النحوية التي تتعلق بالمعاني والإعراب. من عيوبه أنه مؤول على مذهب الأشاعرة، فيه إعرابات نقول ضعيفة، هذا مما يعني يؤخذ عليه. بعضهم يقول أن تفسير أبي حيان يجمع بين ثلاث تفاسير، تصوروا ما هي؟ أبي حيان يجمع بين ثلاث تفاسير، يعني كلها غالبها في اللغة: الزمخشري ممتاز، ابن عطية حسنت، ما شاء الله عليك، بقى واحد موسوعة ليس لغوي لكن موسوعة تكلمنا عن الأسبوع الماضي، لا الرازي، الرازي حسنت، يعني يعتبر أبي حيان جامع لهذه الكتب. فيما يذكر الزمخشري فهو أبي حيان حقيقة يعتني بالجوانب البلاغية، يعتني بالجوانب البلاغية. يعني أذكر وأنا أبحث في سورة البقرة حقيقة ما أعجبني مثله في يعني شموليته وتحقيقه. طيب بعد ابن جرير لا شك، فهو حقيقة أنا أعتبره للمتخصص مرجع أساس، للمتخصص الموسوع الذي يريد أن يبحر في مسألة في مسائل الآية. وابن عطية تكلمنا عنه، عطية محقق، والرازي أيضا كبير في تفسيره، فهو جامع وشامل. فحقيقة لكن لماذا لم يشتهر؟ لماذا لم يشتهر؟ طوله وكونه يعني أنا تعمق في اللغة العراب والنحو، وهذا ربما صرف الناس عنه. بعد ذلك نتحدث عن أبي السعود، لعله آخر كتب اللغة أو بعده الجلالين. أبي السعود تكلمنا عنه؟ ما تكلمنا عنه؟ تكلمنا عن أبي السعود؟ لا ما تكلمنا عنه. شو اسمه إذا تكلمنا عنه؟ أرشدنا لإسمه. ها؟ يمكن هذا من تحضيرك ولا اجتهادك ولا ما اسمه؟ أرشدونا إليه إن كنتم ذوي عقول. إرشاد العقل السليم، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليم. إيه بس يبدو لي أن ذكرناه استطرادا، ذكرناه أحسنت، ذكرناه استطرادا، قلت أنه يغني عن الكشاف. طيب نتحدث عنه باختصار. أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود الحنفي، مفتي الديار التركية، توفي سنة 982، وهو إمام فقيه لغوي زاهد، فقيه لغوي. قلت لكم أن من جمع بين هذين العلمين أو الثلاثة من الأصول فهو عالم بارع في التفسير. الكتاب سلمكم الله للأسف أنه ما خدم، ما طبع طبعات جيدة، طبع في 6 مجلدات، طبع دار الكتب العلمية بتحقيق لكن ليس تحقيقا يعني جيدا. الكتاب سلمكم الله يعتني بجودة الاختيار في المعاني والترجيحات المبنية على الدليل، كما أنه يعتني بجانب اللغة. هو موسوعة أو هو يعتبر شرحا للزمخشري، وجرد تفسيره من ما وقع أو ما ذهب إليه الزمخشري في الاعتزال. فالحقيقة يعتبر هو جودته في أنه أخذ الزمخشري وزاد عليه ومحصه من مذهب الاعتزال. نعم وقع في التأويل بعض الأسماء على مذهب الأشاعرة أو الصفات، لكنه جرد وتعنى وتقصد ذلك أنه يوحص تفسيره من الاعتزال الذي وقع فيه الزمخشري. ولهذا يعتبر هو يعني مرجعه الأساس الزمخشري. يعتني سلمكم الله بالفروق بين الألفاظ، الفروق بين الألفاظ يعني بالآيات المتشابهة. إذا كان لديك عناية بالآيات المتشابهة، مثل الفرق بين انفجرت وانبجست، والفرق بين هامدة وخاشعة الأرض، يذكرها يشير إليه. لكن الحقيقة عنايته بالمتشابه والفروق بين الألفاظ، ولماذا عبر بكذا دون كذا، الفلق دون الصبح مثلا، يعني عنايته بأسرار الألفاظ ووجوه التعبير ظاهرة في هذا. يعد من أهم الكتب في فك النظم حيث جمع خلاصة ما تقدم بأسلوب سهل. أسلوبه جيد سهل، أسلوبه سهل واضح، ولذلك يعني ليس عميق كعمق أبي جزي الزمخشري، بل هو تحليلي تفصيلي، ولهذا هو يعني يسهب في ذكر المسائل، وأكثر مسائله في اللغة والبلاغة. هذا تفسير أبي السعود، لكنه في الجانب العقيدة أخف من غيره، حتى في التأويل أخف من غيره، فهو مرجع مهم لطالب العلم من حيث البلاغة ومن حيث عناية بالألفاظ ودلالات الألفاظ والمتشابه. قلت لكم أنه يغني عن الزمخشري في هذا الجانب. نختم الكلام عن الكتب اللغوية بتفسير الجلالين المشهور. وتفسير الجلالين سمي بالجلالين نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. ابتدأه المحلي وأتمه السيوطي. هذا الكتاب طبع عدة مرات، طبع في مجلد وطبع في مجلدين، ولم يحقق تحقيقا علميا، مختصر، لكنه عنا وركز الجانب اللغوي، وجوه الإعراب مع اختصاره، لأنه يذكر وجوه الإعراب، فهو يعني له جانب في اللغة وهو جانب وعنايته بالاختصار ظاهرة. عنا به عدد من العلماء في شرحه، من أبرزهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، شرحه تفسيره جله وليس كله على تفسير الجلالين، ولهذا سجلت رسائل عندنا في الجامعة، أظنها 5 رسائل، تعقبات ابن عثيمين على الجلالين، تعقبات ابن عثيمين على الجلالين 5 رسائل أظنها أو 4، لأن الشيخ يعتبره كمتن، هو حقيقة جيد كمتن، جيد كمتن، لكني أو يعني أرى أن ابن جزي خيرا أو أفضل منه، من حيث إذا أردنا متنا أكثر يعني تفصيلا، لكن الشيخ رحمه الله إنما اختاره لأمرين، اختصاره ولكونه عنا بجانب اللغة. نعم، هذا مما يعني الشيخ رحمه الله حقيقة أعطاه شهرته، وهو مشهور الكتاب، وله حواشي كثيرة لكنها لا تفوق البيضاوي. من أفضل حواشيه حاشية الجمل، التي هي مرجع الشيخ الأساسي للدرس، يذكر لي بعض طلابه أنه يوصي بها كثيرا، يوصي به حاشية الجمل ويراجعها كثيرا. والحقيقة حاشية الجمل تتميز بأمر، وهو عناية الجمل رحمه الله بدقائق واستنباطات دقيقة، يلحظ هذا فيه. يعني الجلالين يعتني بالجانب التأصيل في الوجوه العربية، والجمال يعتني بدلالات هذه الوجوه من حيث اللغة والبلاغة. فيه حقيقة مفيدة لمن أراد أن يأخذ اللطائف والاستنباطات الدقيقة. الجلالين كما تعرفون أنه على مذهب الأشاعرة، أول غالب الصفات، الشيخ رحمه الله قد نبه إلى ذلك. هذه أبرز الكتب التي يمكن أن نقول أنها كتب في اللغة لمن أراد أن يرجع إليها. أما كتب الأحكام فأبرزها، نتحدث عن اثنين أو ثلاثة، أبرزها أبرز كتب الأحكام ما هو؟ القرطبي. القرطبي أبي عبد الله محمد أحمد الأندلسي المالكي، توفي سنة 671. ما اسم كتابه؟ الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، وهو جامع، وهو جامع طبع عدة مرات، منها دار إحياء التراث، دار الكتب العلمية، إحياء التراث هي أفضلها. التفسير يتميز بأمر، وهو أنه جامع حقيقة، على اسمه جامع لأحكام القرآن. إذا أردنا أن نختصر منهجه فهو جامع باسمه، جامع لأحكام القرآن. هو أجمع كتاب في من كتب الأحكام، تفسير الأحكام، يتحدث عن الآية، يذكر الآية ثم يذكر قالوا في هذه الآية 10 مسائل، 20 مسألة، ثم يبحر يذكر المسائل. لكن نلاحظ عليه أمر، وهو أنه يورد في الآية مسائل لا علاقة لها في أحكام الآية. يعني يتحدث مثلا عن أحكام القذف، مثلا يذكر كل ما يتعلق بهذه المسألة، الضرب ونوع الضرب، الصوت وأين يضرب وكيف يضرب، هذا ليس له علاقة في الآية، وإنما انطلق من قول فاضربوه. فهو يفصل الأحكام على وفق موضوع الآية، ليس على وفق ألفاظها. هذا ميزة، هو ميزة وحقيقة ملاحظة عليه. هو يتحدث عن الآية كموضوع، ليس كألفاظ، ليس كألفاظ. فإذا أردت أن تتحدث عن آية الأحكام كموضوع فرجع إليه، وإذا أردت أن تتحدث عن أو تبحث عن الآية في أحكامها كألفاظ ترجع إلى من؟ من؟ إيش؟ لا لا لا، في الأحكام من؟ ابن العربي. أحسن، كامل القرآن لابن العربي. ابن العربي يفوق القرطبي بهذه الميزة، أنه يذكر الأحكام المستنبطة من الآية وألفاظها ودلالاتها، هذا أجود من هذا الجانب. ولهذا تلحظون أن ابن العربي أخصر، طبع في 4 مجلدات، أما هذا طبع في 12 مجلد، لأن ابن العربي لا يعتني بالتفصيل الأحكام واستطراد في الآية، لكنه ابن العربي حقيقة، أنا أقول الحقيقة فيما يبدو لي، فيما يظهر لي، لم يسبق أحد في العناية باستنباط الأحكام من الآيات، استنباط الأحكام من الآيات. القرطبي ذكر حقيقة، يشير لهذا كثيرا، ويذكر أحيانا يذكر انتزاع الآيات، انتزاع الأحكام من الآيات. مثال على ذلك أنه لما أتى عند قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال هذه هي منزع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للصائم دعوة لا ترد، عند فطره الصائم عند فطره دعوة لا ترد. من كيف استنبط هذا؟ حقيقة استنباط عميق. قال انتزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الآية. كيف سم؟ أحسنت، لأنها ختمت بها آيات الصيام قبل قوله أحل لكم ليلة الصيام، يعني ما بعدها في أحكام الليل، فختمت بها آيات الصيام، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع من هذا الحكم. وكثيرا ما يذكر هذا، يعني انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات. الله أعلم، هذا جانب الحقيقة، يعني ليس كل حال، لكنه جميل من حيث ربط القرآن بالسنة، وهو فن لطيف بديع دقيق لمن أنا به. انتزاع يعني ربط السنة بالقرآن من حيث الانتزاع، حيث الدلالة والأحكام. وهذا لو يعني انظر له أحد لأبدع فيه، لكنه يحتاج إلى عمق. شيخنا الشيخ يحيى وفقه الله صاحب الحديث يعني له مشروع في هذا، لكنه حقيقة لا أظن سيأتي بمثل ما يعني هذه الدقة، إلا أنه يريد أن يرجع كل حديث إلى آية قدر ما يستطيع، طبعا من حيث موضوعها. فإذا أتى آيات الصلاة، أحكام الصلاة أو حديث الوارد في الصلاة، يرجع إلى أقرب آيات تتحدث عن ذلك، وآيات الوضوء أو حديث الوضوء وهكذا. أظنه مشروعه يعني طويل. الشاهد، نرجع إلى القرطبي. قال بعض أهل العلم: يوجد في تفسير القرطبي أحكام فقهية لا توجد في كتب الفقه، إذ أنه انطلق من القرآن. والواقع أن من وفقه الله تعالى أيها الإخوة للارتباط بالقرآن فقهيا فسيبدأ إبداعا عظيما. استطاع، ومن ملك الآلة اللغوية والأصولية، علمان ملكهما علم الأصول وعلم اللغة، استنطاق القرآن، فسيجد عجبا عجابا من الأحكام، دلالات الأحكام، دلالات الألفاظ عموما، لكن في الأحكام أيضا. ولهذا أنا أقول بهذه المناسبة أيها الإخوة، أنصح وأوصي إخواني طلبة العلم الذين يريدون الفقه فعليهم بالقرآن مباشرة، واستنطاق دلالاته وأحكامه مباشرة. وأن يعتاد الإنسان على هذه الملكة، عود نفسه يقف مع الآية فيذكر دلالاتها من حيث ألفاظها مثال، حتى يتبين لك المقال ويكون لك يعني منهجا. مثل قول الله عز وجل: في آية الحج، في آية الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. استخرج منها بعض أهل العلم 10 مسائل، 10 مسائل أو تزيد، أعطوني بعضها لو الوقت يسع. أن من دخل في الإحرام فيجب أن يتم حتى لو كان نافلة. ثانية: وجوب الأمر، ممتاز، وجوب الأمر في قوله أتمه، نعم، لا في قوله أتمه الحج وعمره لله، نعم. يرجع المسألة الأولى، ها؟ ذكرتها، دخل في مسألة سم الإخلاص لله، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، نعم. أحسنت، كيف استدامة؟ هذه مسألة من قبل قليل، ها؟ كيف؟ جيد، هذا له وجه. جيد، هذا استنباط جيد. ستلحظون حقيقة الدلالات لو تأملناها لوجدنا حقيقة أيضا لو ربطنا وأتم بما قبلها ربطناها بما بعدها ستظهر لنا أحكام أخرى. ربطوها بما قبلها أشهر الحج، واربطوها بما قبلها هي الإحصار، فسيظهر لك أيضا من هذا الرابط مسائل متعددة. نعم. لا، من حيث الفرضية، حيث الفرضية نعم، ما ودنا ندخل حقيقة، لكن هي مثال، يعني لو ضربت لكم أمثلة لعجبتم كيف أن هذا اللفظ الواحد المختصر كلمة واحدة تجمع لك أحكام متعددة. ولذلك حقيقة أنا أوصيكم إخواني بأن يكون لك ورد تدبري تعتني به بهذا الجانب، ويكون لديك ورقة أو مدونة تسجل فيها وترجع للتفاسير فتأخذ الأحكام من القرآن مباشرة. ثم أيضا الذي يميز هذا المنهج إخواني الكرام أمر لا تجده في كتاب من كتب الفقه أبدا، ولا تجده في نظام عالمي، وهو أن أحكام القرآن دعمت وقويت بالبواعث الإيمانية التي تبعث على العمل بها وبالتالي. شيء الحقيقة يعني يقف الإنسان مشدوها من هذا يعني شحن الأحكام ببواعث إيمانية، إن كنتم مؤمنين لا تأخذكم به ما رأفة والله عليم حكيم، الله عزيز الحكيم. هذا منهج قرآني عظيم لا تجده في كثير من المناهج، ولا تجده في كتب الفقه الحقيقة المجردة، لكن لا تستغني عن كتب الفقه، لا تستغني فيه كتب الحقيقة يعني عانت بآيات الحكام السايس، أحكام آيات الأحكام للسايس، صبوني، لاحم وغيرها كثير، لكن حقيقة أنا رجعت إليها ما وجدت مثل هذين الكتابين حقيقة في آيات الأحكام القرطبي وابن عربي، اجعلهما أساس عندك في الرجوع إلى آيات الأحكام. يعني الحقيقة رجوع له نادر الجصاص، لكن فيما يظهر يعني لو قارناه بابن العربي فهو أكثر إلى الجمع من ابن العربي إلى الاستنباط، لكن رجوع إليه قليل. هل عندك اطلاع عليه؟ هو من المشاهير في أحكام القرآن، لكن ليس لي يعني اطلاع يعني مباشر كثيرا له، لكن يعتبر من أحكام القرآن المشهورة الخصاص. طيب، تريدون سم بالنسبة لكلاهما أشعري، أما بالقرطبي فهو مؤول، بل إنه أول كثير من الصفات ينتبه له، قرطبي أول، قرطبي أكثر من العربي في التأويل، هذا ينتبه له. لهذا ما سلم من التفاسير إلا قليل من التأويل. سم لا، بالنسبة لاتباع منهج السلف يعني عندك ابن كثير قبله ابن جرير وتأخرها الشنقيطي والسعدي وغيره، لكن غالب التفاسير في العالم الإسلامي قد صبغت تأثرت بالمذهب الأشعري ما بين مقل ومكثر. هو ابن عربي، هنا ابن عربي لكنه أخف من القرطبي. نعم، يظهر لتبني الدول له، والتي
حكمت في ذلك.
طيب لعلنا نقف هنا، بقي لنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كتب المتأخرة سنتحدث قرب تقريبا عن تحدث عن 7 تفاسير أو 8. تريد أن نتحدث عن جرير ابن عاشور اليوم ولا الأسبوع القادم؟ ها؟ طيب تتحملون الأسبوع القادم، عندنا حوالي 10 تفاسير. سلام. جيدة يعني ما أعرف حقيقة يعني كتب معاصرة حققت في رسائل ماجستير ودكتوراه عانت بآيات الأحكام، في رسائل حقيقة في أم القرى الدلالات اللغوية أو الدلالات اللغوية الترجيحية لآيات الأحكام مشروع جميل جدا، دلالات اللغوية الترجيحية أو الترجيح والدلالات اللغوية ونحو هذا، يعني أبرز الدلالات اللغوية التي هي أساس في الترجيح ونزلوها على آيات الأحكام وأبدعوا في استنباط واستخراج الأحكام والترجيح بينها. يعني بمعنى أنه تأتي مسألة مسائل الأحكام فيها خلاف، هم يدرسون الترجيح من خلال الآية نفسها بدلالاتها وسياقها، دلالات اللغوية والأصولية وخاصة السياق. حقيقة هذا من يعني مشروع إذا كمل سيكون يعني حقيقة من أفضل المشاريع، لأنه يغوص في الأحكام ويرجح بدلالات الألفاظ، وهذا جميل. نعم كلهم مالكي هو أما القرطبي فهو ظاهر في ترجيح المذهب المالكي. القرطبي أشد تعصبا لمذهبه من العربي، أشد تأثرا بمذهبه من العربي. من العربي يعني أقرب إلى قضية الترجيح من حيث ما ظهر له من دلالات. نعم هي لا ليست مختصرة، ليست مختصرة الحقيقة، رجوع إليها يعني قليل، فلا أستطيع الآن أميز بينها وبين الجميع، يعني تحتاج إلى قراءة وتفريق بينها. أنا عندي الجمل والجمل جمل. إيه ما حقيقة قرأت فيها، حقيقة قرأت فيها يعني من زمن، لكني الحقيقة سبحان الله الواحد إذا قرأ في التفاسير سيميز أهمها وتكون هي المرجع الأساسي لديه. فلذلك يعني أنا الآن أمامي تقريبا التي أرجع إليها التفاسير قربت 10 تفاسير، يعني بعد أن كان مرجعي تقريبا حول يعني 30 تفسير، وجدت أن بعضها مقلد وبعضها غير محقق أصلا. ذكرت لكم شيئا منها أغلبها وأكد عليه. ذهبي تفسير السيرون للذهبي قصدك، هو أفضل كتاب تحدث عن التفسير والمفسرون، أفضل كتاب تحدث عن التفسير والمفسرين، يعني من حيث استقصائه إلا التفسير المتأخرة، لكن هو استقصى وعنده استطراد زائد كثير يعني جمع تفسير كثير باطنية والشيعة والشارية والأحكام ما ترك شيء، لكن في المتأخرة لا ما عنا بالمتأخرين. لعلنا نتحدث يعني نختم الحديث الأسبوع القادم عن أبرز كتب تحدثنا عنها في أول الدورة أو لا، أكثر أبرز الكتب التي تتعانت من هذه ممكن نشير إليها إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب نقف هنا، نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.